بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. الاستشراف النظر إلى شيء على التأمل، أي أن نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب. ولهم عنه وصححه الترمذي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر. وأما الهتماء وهي التي ذهب بعض أسنانها، فقال الشيخ: تجزئ في أصح الوجهين. وقيل: لا تجزئ الجداء، وهي التي نشف ضرعها فإذا وجد فيها لبنا فليست بجداء. وجاء النهي عن الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف أو الأذن.
علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف، ننظر إليها بشيء من التأمل، هل فيها نقص أو لا، ونتأملها كي لا نقع فيهما في النقص. والتي ذهب بعض أن يضحى بأعظم، الله صلى الله عليه وسلم في أصح الوجهين، حيث المسيب التي تشف نشف ضرعها فإن وجد وإذ قيل لا تجزئ الجدة، وهي التي نشف ضرعها فإن وجد فيها لبن فليست بجدة. وجل وجاء عن وجاء النهي عن المصفرة بالراء المخففة مستأصلة الأذن، وقيل إنها الأذن أو الشفه، وهو الأنف، وهو بالأنف أخص. فالمراد قرنها من أصلها، من أصله. نعم.
وقيل لا تجزئ الجداء، وهي التي نشف ضرعها فإذا وجد فيها لبنا فليست بجداء. وجاء النهي عن الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف والأذن والشفه، وهو بالأنف أخص. وقال عتبة: إنما نهى عن المصفرة بالراء المخففة متأصلة الأذن. وقيل إنها المهزولة لخلوها من السمن، من السمن. وأما المستأصلة فالمراد قرنها من أصله. وألا نضحي بمقابلة، بمقابلة بفتح الموحدة، وهي التي قطعت أذنها وتركت معلقة. ولا مدابرة، أي قطعت من جانب، ولا شرقاء، أي مشقوقة الأذن طولا. ولا خرقاء، وهي التي في أذنها خرق مستدير. رواهما الخمسة وصححهما الترمذي. وحديث البراء رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه النووي. وحديث علي أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبزار والبيهقي، وظاهرهما التحريم والفساد. وذكر الخلال أنهم اتفقوا على ذلك. وتجزئ الصمعاء، وهي صغيرة الأذن، والجماء، والتي لم يخلق لها قرن لعدم النهي، ولأنه لم يخل بالمقصود، لم يخل بالمقصود. ويجزئ خصي غير مجبوب، خصي غير مجبوب. فقال أحمد: والخصي أحب إلينا من النعجة، لأن لحمه أوفر وأطيب. وللبخاري عن أنس قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدن، بسكون الدال جمع بدنة بفتحها قياما. وقال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صوافا، أي قياما على 3 قوائم. وعن جابر عن طريق عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة يدها اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، فتطعن في الوهدة التي في أصل العنق والصدر، لأن عنق البعير طويل، فلو طعن في القرب من رأسه لحصل له تعذيب عند خروج روحه. وضحى في المدينة. قال ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي، وفعله خلفاؤه والسلف بكبشين، مثنى كبش وهو الثني إذا خرجت رباعيته، أقرنين، الأقرن هو الذي خرجت له قرنان معتدلان، أملحين، الأملح هو الأبيض الخالص، وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد، وقيل حمرة أو البياض أكثر، فيستحب الأقرن الأملح، وفيه مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونا، وإذا اجتمع حسن المنظر وطيب المخبر في اللحم فهو أفضل. يذبح الكبش وكذا البقر تذبح. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويجوز العكس لحديث ما أنهر الدم. وقال ابن القيم: المستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة، ويكره العكس لمخالفة السنة. ويكبر يعني بعد التسمية، ويسمي لهم ولهما عنه يسمي ويكبر، فيقول بسم الله والله أكبر كما في رواية مسلم، وأكثر الحديث رواه الجماعة. وأوجب الجمهور التسمية لقوله: فاذكروا اسم الله عليها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأخبار متواترة بذلك، وأجمعوا على استحبابها، وتسقط سهوا كما سيأتي في الذبائح. وأما التكبير فمستحب إجماعا لقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال ابن المنذر وغيره: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك. واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا الخليل عليه السلام، حيث أتي بفداء إسماعيل، ويضع رجله على صفاحهما ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. والصفحة جانب العنق. ولابن أبي شيبة أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عن أمة محمد، أي من أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. وفي رواية: عمن وحد من أمتي. وفيهما: فذبحهما بيده، فيستحب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، فإن استناب جاز بلا نزاع، وينبغي حضوره لقوله لفاطمة: وحضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة منها. وعن ابن عباس نحوه: وتعتبر نية حال التوكيل في الذبح، ولا تعتبر إن كانت الأضحية معينة، ولا تسمية المضحي عنه، ولا المهدى عنه، اكتفاء بالنية. قال الوزير: إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه ونواه بها أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان عليه، واتفقوا أنها لا تصير بهذا ميتة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش ذكر الضأن، أقرن، أي قرناه معتدلان حسان، وفيه يطأ في سواد وينظر في سواد، فيأتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها على حجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، أي وضع جنبه بالأرض، وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح لأنه أرفق بها، وكذا البقر، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع عليه المسلمون كما قاله النووي، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على جنبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. ثم قال: بسم الله واستحبابها إجماعا، وإنما الخلاف في وجوبها. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به، أي ذبحه بنية الأضحية، بعد أن سمى ودعا لابن ماجة عن جابر قال: فقال حين وجهها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته. وقال الشيخ وغيره: ويقول اللهم منك ولك، ورواه أبو داود مرفوعا، وقال: ويقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم. قال ابن القيم: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وإن كثر عددهم، كما قال عطاء عن أبي أيوب الأنصاري وصححه الترمذي وفي رواية مالك: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. وهذا الحديث نص صريح في ذلك. وقال أبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة وهي الواحدة من الغنم عنه، أي يذبحها أضحية عنه وعن أهل بيته وهم عائلته الذين هم في نفقته وكلفته. والحديث مع ما تقدم وغيره على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، مع إطلاعه على ذلك وإقرارهم عليه، بل فعله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أنها تجزئ عنهم وإن كثروا كما قضت بذلك السنة، فيأكلون أي أهل البيت منها، والجمهور أنهم يأكلون الثلث، وإن أكلوا أكثر جاز ويطعمون أي من الأضحية، والأولى بالثلث ويتصدقون بالثلث، لقول عمر: ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ويأتي: وهذا الأثر رواه ابن ماجه ومالك وغيرهما وصححه الترمذي وله شواهد كثيرة. وعن علي: أمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقوم على بدنه، أي عند نحرها للاحتفاظ بها. وللبخاري أنها 100 بدنة، ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نحر منها 63، وأمر عليا فنحر ما بقي، فيجوز أن يستنيب مسلما بلا نزاع، وكره كتابيا، ويجزئ عند الجمهور، وأن أتصدق بلحومها أي يقسمها على المساكين إلا ما أمره به، وهو أن يأخذ من كل بدنة بضعة وطبخت بضعة وطبخت فأكل منها، وجلودها أي وأن يتصدق بجلودها على المساكين. وأجلتها أي وهي ما يطرح على البعير من كساء ونحوه، جمع جلال بكسر الجيم. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، فإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسده الدم، ثم يتصدق به، وألا أعطي الجزار أي من ينحرها، وكذا من يذبح البقرة والشاة منها شيئا، أي لأجل النحر أو الذبح، لأنه معاوضة وهي غير جائزة فيها، لا لغير ذلك كصدقة أو هبة كغيره، وأولى لمباشرته لها. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرته. متفق عليه. واتفق أهل العلم على أن لحمها لا يباع، وكذا الجلود والجلال، وأجازه جماعة إذا صرف ثمنه مصرف الأضحية، سواء كانت واجبة أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح، وإن تعينت بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله أو بالإشعار أو التقليد بنية. قال الوزير: ولا يوجبها عندهم إلا القول، لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية كالعتق. وعن أحمد: تعين بالنية حال الشراء، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام. ولمسلم عن بريدة مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا ما بدا لكم. والأمر هنا على الندب والإباحة عند الجمهور، أي كلوا ما بدا لكم من لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، وأطعموا يعني من شئتم. وعن عائشة: وتصدقوا. وفي هذا الخبر وغيره مع ما تقدم من الآية سنية الأكل من الهدي والأضحية والتصدق، فيأكل هو وأهل بيته وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. وقال ابن عمر: الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وهو قول ابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. ويخرج من العهدة بصدقته بالأقل، وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما الواجب بنذر أو تعيين فلا يأكل منه. وقال الشيخ: يأكل مما عينه لا عما في ذمته، وادخروا أي فوق 3 ما شئتم. قاله بعد الحظ. وكان سنة سنة 9 لدافة حصلت، والرخصة في حجة الوداع 10. ولفظ أول الخبر: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، أي ليوسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم الحديث. وعن أنس مرفوعا: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة، أي المعهودة وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيد، وكذا صلاة الأئمة بعد انقضاء عصر النبوة، فإنما يذبح لنفسه. وللبخاري عن البراء: فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، أي ليس من الأضحية. ولهما عن أنس فليعد. ولهما عن جندب البجلي مرفوعا: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قاله في خطبة العيد. فوقت الذبح بلا نزاع أضحية كانت أو هديا بعد صلاة العيد بالبلد، والاعتبار كما قال ابن القيم بنفس فعل الصلاة والخطبة لا بوقتهما. وما ذبح قبل الصلاة ليس من النسك، وإنما هو لحم قدمه لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في نحر الهدي قبل طلوع الشمس البتة، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة. وما لا تصلى فيه العيد فبعد قدر زمنها ومنهمنا. وإذا اجتمع عيد وجمعة صليت الجمعة قبل الزوال واكتفى بها عن صلاة العيد، جاز الذبح بعد صلاة الجمعة لقيامها مقام صلاة العيد. ومن ذبح بعد الصلاة أي صلاة العيد فقد تم نسكه أي عبادته. ومن حديث البراء: فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين يعني طريقتهم. رواه البخاري. ولمسلم عن ناجية بن كعب الخزاعي رضي الله عنه، وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف أصنع في من عطب من الهدي، أي انكسر ونحوه؟ قال: انحره، وهو السنة في الإبل، واغمس أي غط نعله في دمه بعد الذبح، واضرب صفحته أي بالنعل المغموسة في الدم، ليعلم من مر به أنه هدي، وخل بين الناس وبينه، أي فاتركه وسلمه للناس ليأخذوه فيأكلوه. ورواه الترمذي وغيره. وقال: العمل عليه عند أهل العلم في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل وهو ولا رفقته منه، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئا غرمه بقدر ما أكل منه. ولمسلم عن ذؤيب ابن حلحلة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه البدن، ثم يقول إن عاطب منها شيئا فخشيت منها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك. وفيه أنه يجزئ ذبح ما تعيب. ولحديث أبي سعيد ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من إليته، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به، رواه ابن ماجه. وهذا ما لم يكن واجبا في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة فيجب نظيره مطلقا، سواء أصيب بفعل الله أو فعل آدمي، وإن ضل ونحوه ثم أبدله فعاد لزمه ذبحه لفعل عائشة رضي الله عنها، فإن ابن الزبير بعث إليها بهديين فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما، وقالت هذه سنة الهدي، رواه الدارقطني. وروي عن عمر وابنه وابن عباس. ولابن حبان محمد ابن حبان التميمي البستي الشافعي صاحب التصانيف المتوفى سنة 354 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أيام التشريق أي الثلاثة بعد يوم النحر ذبح، أي وقت لذبح الهدي والأضحية. وقال علي رضي الله عنه أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وقاله عطاء والحسن وغيرهما، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وعنه أيام النحر ثلاثة وفاقا لمالك وأبي حنيفة. والقول بأنها ثلاثة غير يوم النحر اختاره ابن المنذر والشيخ وغيرهما. قال ابن القيم ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام التشريق ويحرم صومها، فهي إخوة في هذه الحكم في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع، وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر، كل أيام التشريق ذبح انتهى. ويكره الذبح في لياليها خروجا من خلاف من قال بعدم جوازه فيها كمالك. قال الوزير اتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها كما يجوز في نهاره، إلا مالكا وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه، وإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وحكاه اتفاقا. وعن أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة، وفي لفظ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وتقدم ذكر فضلها والعمل فيها، وأراد أحدكم أن يضحي أي لنفسه فلا يأخذ من شعره أي شعر جميع بدنه شيئا بقسط أو حلق أو غير ذلك، ولا من أظفاره أي لا يقلم أظفاره شيئا، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشرته شيئا أي لا يزيل شيئا من شعور بدنه ولا من بشرته كظفر ونحوه، وفي لفظ فليمسك عن شعره وأظفاره ليبقى كامل الأجزاء للعتق من النار. وذكر ابن القيم أن تقليم الظفر وأخذ الشعر من تمام التعبد بالأضحية، وذكر خبر عبد الله بن عمر تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله، فيتركه حتى يضحي أن يذبح أضحيته أو تذبح عنه، رواه مسلم. والخمسة وغيرهم. وقال الوزير اتفقوا على أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره من أول العشر إلى أن يضحي، وقال أبو حنيفة لا يكره انتهى. والحديث يرد عليه. قال ابن القيم وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه، وقال بعض أهل العلم يحرم، واختار الأكثر الكراهة، وقيل من يضحي عنه لا من ضحى عن غيره سواء كان وصيا أو متبرعا.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.